شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مائدة القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن كلام الله المبين وحبله المتين، من طلب منه العلم أعطاه، ومن طلب منه الهدى هدى. حلقتنا اليوم ستكون بإذن الله عز وجل عن القرآن، إلا أنها ستكون في جزئين لعلاقة هذا الكتاب بالمؤمنين وحاجتهم إليه، وفيه الهدى والنور، لأنهم بحاجة لأن يطلبوا منه الهدى والتقوى ويطلبوا منه الشفاء. باسمكم أرحب بضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حقيقة فضيلة الشيخ، في بداية كل حلقة سنستعرض إن شاء الله جملة من الأسئلة التي ترد إلينا عبر البريد الإلكتروني، وقد وردت إلينا جملة من الأسئلة استأذن فضيلتكم في عرضها.
نعم.
هذا سائل الشيخ يقول: قد دخلت في الالتزام حديثا، وكنت قبل دخولي في الالتزام أنظر إلى الأفلام الخليعة عن طريق الدش، ولكني تبت إلى الله. فهو يسأل الآن عن قضية كيف استخراج الدش من بيته، ولكن أيضا يقول: كلما تبت عدت إليه من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الأخ السائل يسأل أنه كان يقترف بعض المعاصي ثم هداه الله سبحانه وتعالى واستقام، ويرى أن سبب مشكلته أو من أسباب وقوعه في الذنوب والمعاصي مشاهدة بعض ما يرد في بعض الفضائيات التي يعني يكون فيها بعض المخالفات الشرعية، ثم يقول يعود مرة أخرى ومرة أخرى. يمكن أن نجيب في هذه العجالة. أولا، يعني عندما يتوب الإنسان من معصية من المعاصي يلح على الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة وعدم العودة إلى معصيته مرة أخرى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يبتعد عن سبب المعصية. والأخ حدد سبب مشكلته، وهي مشاهدة لبعض الفضائيات التي تبث بعض المحرمات وبعض المخالفات الشرعية.
يعني هذه بداية حقيقة، بداية توبته وبداية نعم. العلاج المشكلة
هي لا شك أن ما يعرض في بعض الفضائيات وفي مخالفات شرعية واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أصحاب هذه القنوات العربية التي تبث كثير من المخالفات، وهي الآن هذا واحد من يعني ما وقع في شراكها. قضية إخراجه من البيت وعدم إخراجه من البيت، يحاول أن يقنع ولي أمره في البيت بالبعد عنه، لكن إن لم يخرج هذا الجهاز، فعلى الأقل أن يبتعد هو في غرفته في مكان آخر وهكذا. الأمر الثالث، الصحبة التي يصاحبها، الصداقة، يحاول أن يصادق من يعينه على البعد عن هذه المعاصي وغيرها. نعم،
جزاك الله خير. هذا أيضا سؤال يقول: السلام عليكم. يقول: عندما يأتيني، هذه سائلة تسأل وتقول: عندما يأتيني الخاطب أخاف وأقول أن هذا غير مناسب، وهكذا حالي تقول في كل أموري، فإن تتردد ما بين الحين، ماذا تنصحوني؟ وادعوا لي أيضا.
أولا نسأل الله عز وجل أن يرزقها الزوج الصالح وغيرها من بنات المسلمين. ثم إن لا شك أن الشعور بالخوف هو شعور مرضي، وسبق معنا في حلقة الخوف أن الخوف أنواع، منه هذا ما يرد من شعور لدى الإنسان حول قضية من القضايا، فبعضهم يخاف من الظلام، بعضهم يخاف من إذا كان رجل من الخطبة من الحديث أمام الناس، بعضهم يخاف من يعني بعض الحيوانات وهكذا. فالخوف هذا هو هو أصله طبيعي وجبلي، لكن يكون حول قضية محددة فينمو. الناحية المرضية في نمو هذا الخوف. الأخت هذه أولا يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنها هذا الخوف. الأمر الثاني أن يعني تجزم على الفعل. الله سبحانه وتعالى ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا المعايير للزوج الصالح، فإذا توفرت هذه المعايير الدين والخلق، نأتي للنقطة الثانية وهي إيش؟ الاستشارة. فإذا استشارت وقيل أن الرجل سليم ثم استخارت الله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتين، فتقدم وتجزم وتكسر الحاجز الوهمي وسيوفقها الله سبحانه وتعالى.
من هذا الشيخ الخوف أظن أيضا طبيعي، يعني ما دامنا مجهول، شيء مجهول ما تدري يعني وش علاقة حيكون علاقتها مع هذا الرجل، كيف حتكون حياتها بسعادة أو هذا يعني ربما الشعور، لكن المشكلة الشعور الخوف الذي يحجزها يعني.
نعم نحن قلنا أن أصله طبيعي الخوف الجبلي، لكن ينمو في ناحية من نحو ويكبر. هذا الكبر هو الناحية المرضية الذي
وبالتالي هو يحجزها عن
نعم يحجزها عن هذا، فعليها بما ذكر. نعم.
هذا الأخ السال حقيقة له جملة من الأسئلة. أول سؤال يسأل عن الخلافات الزوجية حول القنوات الفضائية، يقول يجلس هو مع امرأته ثم يختلفان، هو يريد القناة الفلانية وهي تريد القناة الفلانية، يقول كيف نحل
الخلاف بين شخصين، ومنه الخلاف بين الزوج وزوجة، هذا أمر طبيعي في أمور الحياة. فإذا كان الخلاف حول أمر شرعي عليهم اتباع الأمر الشرعي. فإن لم يكن يعني على أمر شرعي وإنما على أمر حياتي في طريقة حياتهما، فيحاولان أن يتفقا، فإن لم يتفقا فيتبعان يعني مثلا أسلوب معين يتفقان عليه، إما أن يكون رأي الرجل أو يكون رأي المرأة أو يكون مرة هذا ومرة ذاك أو بحسب من يخصه الأمر. فإذا اتفق على أمر في طريقة حل الخلاف يمشيان عليه. قضية الخلاف حول القنوات الفضائية إذا كان في مسألة إدخالها البيت أو عدم إدخالها البيت، فلا شك أن سائر القنوات أو ليس سائر وإنما كثير من القنوات فيها أشياء ومخالفات كثيرة ينبغي البعد عنها.
جميل.
النقطة الثانية إذا كان الخلاف حول البرامج ما يرى ومما يرى، هل يرى أو لا يرى، هذا لا شك أن كثير من المحرمات يجب أن لا ترى، وأن الذي
لا من قبله ولا من قبله
لا من قبله ولا من قبلها، وإنما ترى الأفلام البرامج النافعة التي يستفاد منها، وهي الحمد لله بدأت في قناة الماجد وفي غيرها من القنوات، أو أفلام مفيدة أيا كان ما دامت مفيدة في للدنيا أو للآخرة.
جميل جدا. هو يسأل في سؤاله الثاني، يقول زوجتي ذهبت للعمرة مع أهلي وقد طافت الكعبة وهي ترتدي القفازات.
إذا كان
ويسأل أيضا عن البرقع.
البرقع والقفاز محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب المرأة البرقع والقفازين. لكن إذا فعلتها المرأة وما دام فعلتها وسبق وفعلتها عن جهل، فنسأل الله العفو وليس عليها شيء
إن شاء الله. السؤال الأخير يقول صفة صلاة الليل والأدعية المستحبة، ويسأل عن حكم تشقير الحواجب.
تشقير الحواجب إذا كان هذا التشقير لا يؤثر على نزع الشعر وليس لمدة طويلة ولم يكن الدافع له تقليد الكافرات، فهذا لا شيء فيه، يعني مدته قليلة ويكون لتزين للزوج ونحوه، فهذا لا بأس. أما قضية صلاة الليل والأدعية هذا موضوع طويل، ولكن باختصار أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، ومن صلاة الليل صلاة الوتر، لكن الوتر لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء، وأكثره 11 ركعة وأقله ركعة، وصلاة الليل مثنى مثنى، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة.
نعم. لا يحق له أن يزيد عن أكثر من 11 ركعة؟
يحق له، ولكن لو واظب على 11 ركعة كأكثر ويجعل الزيادة في الإطالة لكان أجود.
جميل جدا. ندخل الآن في حلقة يا شيخ، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما المراد بهذا؟
حلقتنا اليوم والحلقة القادمة عن القرآن الكريم وأثره في حياة المسلم، ولا نقصد هنا الرقية كما يتبادر للذهن الآن، فالرقية لها موضوعها الخاص إن شاء الله عندما نتحدث عن أنواع العلاجات لبعض الأمراض، ولكن المقصود هنا العيش مع القرآن الكريم، التعامل مع القرآن الكريم، قراءة وحفظا وتدبرا وعملا وتطبيقا وتحاكما إليه. فأثر القرآن على شخصية الإنسان، على بناء هذه الشخصية، أثر على البعد عن شياطين الإنس والجن، أثر هذا القرآن في تعامل الإنسان مع نفسه، في تعامله مع الله عز وجل، في تعامله مع الناس، مع الآخرين، في تعامله مع الأشياء. هذا الذي نقصده هنا، في نقصد أثر القرآن على شخصية الإنسان، بالإضافة إلى ما يرد في ثنايا الكلام عن ثمرات تعامل مع هذا القرآن في الآخرة.
نعم، جميل جدا. ماذا سيكون الحديث الذي ستنطلق منه بما أنك ستتكلم عن القرآن؟
الأحاديث الحقيقة كثيرة ويحتار المتحدث عنها، وسيردنا بعضها إن شاء الله، لكن الذي يلامس موضوعنا هو ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
جميل جدا، جميل جدا. القرآن الكريم، ما هو هذا القرآن الكريم وما هو موضوعاته أيضا؟
القرآن الكريم هو كتاب الله المبين وحبله المتين الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فهو كلام الله بحروفه ومعانيه. وهذا الكلام بلا شك أشرف الكلام وأحلى الكلام وأسعد الكلام، من عاش معه سعد، ومن تعامل معه أفلح في الدنيا وفي الآخرة. هو كلام الله عز وجل، هذا الكلام أو هذا هو القرآن. أما موضوعاته فالأصل في القرآن أنه معجزة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو منهاج حياة المسلم. فالأصل فيه نقل هذه الحياة من التخبط، من الضياع، من الظلمة، من الضلال، إلى النور والهداية والتسديد والتوفيق في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويمكن أن نجمل رؤوس موضوعات هذا القرآن في الأمور الآتية: أولا، في تعميق عقيدة المسلم وتشريعات الله سبحانه وتعالى لحياة المسلم ولحياة الناس بعامة. فالقرآن اشتمل على هذا الموضوع الأساس، موضوع الاعتقاد، موضوع الشريعة، ما يجب أن يعتقده المسلم في حياته، وما هي التشريعات التي ينبغي أن يسير عليها المسلم في الحياة. هذا الأمر الأول، الموضوع الأول. الموضوع الثاني، ما ملئ فيه القرآن من القصص والأخبار والأمثال للسابقين واللاحقين، وهذه القصص فيها عبرة ودرس، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون عبرة ودرسا له ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. الموضوع الثالث، الوعد والوعيد. فالله سبحانه وتعالى ذكر ما يقرب الناس إلى الجنة، فذكر وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، للصادقين، للعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأيضا الوعيد الشديد لمن خالف أوامر الله واجتنب نواهيه. في الغالب تشتمل موضوعات كتاب الله عز وجل على هذه الأمور الأساسية الثلاثة،
يعني العقيدة والقصص،
العقيدة
والأخبار
والتشريع والوعد، معناها واحد، القصص والأخبار والأمثال اثنين، الوعد والوعيد ثلاثة.
وقضية الأحكام يا شيخ ما تدخل في هذه الجملة؟
التشريع هي التشريع،
داخلة في العقيدة،
داخلة في الأحكام الحلال والحرام، ما ينبغي المسلم أن يعمل، الآداب، كلها داخلة في قولنا التشريع بعد العقيدة.
جميل جميل. طيب، ما هو موقف يا شيخ من كتاب الله جل وعلا؟
ممكن أن يحدد موقف المسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى في الأمور الآتية: أولا، الإيمان به، الإيمان بما جاء في هذا القرآن. ويدخل في هذا الإيمان، لما نقول الإيمان به، الإيمان بأنه كلام الله، والإيمان بأنه أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه خاتم الكتب أنزل على خاتم النبيين، وأنه لا يجوز العمل إلا به من الكتب المنزلة، وأنه ناسخ الكتب السابقة. هذا هو لما نقول الإيمان به، الإيمان بأنه كلام الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه منزل غير مخلوق، الإيمان بأنه يجب العمل به ولا تجوز مخالفته، الإيمان بأنه ناسخ الكتب المتقدمة ولا يجوز العمل بها إلا بما وافق كتاب الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلم به، العلم بما تضمنه هذا الكتاب، فهو رأس العلوم وأفضل العلوم وأجل العلوم ورؤوس العلوم في كتاب الله عز وجل. ولذلك سيردنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما علم بهذا القرآن. الأمر الثالث العمل بما جاء فيه والتطبيق لأحكامه وتشريعاته وما جاء فيه من آداب وتوجيهات وغيرها. الأمر الرابع التلاوة، تلاوة القرآن وقراءته، وهذه التلاوة بتدبر وتفهم وتعبد الله سبحانه وتعالى به. الأمر الخامس التحاكم إليه، لا يتحاكم إلى غيره لا في شؤونه الخاصة ولا في الشؤون العامة، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى على هذه القضية الكبرى. كل هذه القضايا الخمس تندرج تحت قولنا لو أردنا أن نجمل موقف المسلم، هو تعبد الله، تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، أن يتعبد المسلم ربه جل وعلا بهذا القرآن الكريم في جميع شؤون حياته كلها.
جميل. يا شيخ، يرد بعض الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسية، قال الله تعالى، لا يدخل في القرآن؟
لا، الحديث القدسي غير القرآن، القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن هو الذي ورد فيه الفضائل الآتية التي سترد بعد قليل، الحديث القدسي لا، ليس كذلك. فهذا هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي. والحديث القدسي لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال.
جميل جدا. لعلك شيخ تعطينا شيئا من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن وتلاوته وتدبره.
القرآن الكريم كله فضل، ولذلك لا يكفي فضل القرآن حلقة ولا حلقتان ولا غيره. ولكن نشير إشارات لمن فقه وتدبر. من أهم هذه الفضائل الأجر العظيم في قراءة كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففيها ثلاثون حسنة. فنتصور لو قرأنا سطر واحد، السطر أقل شيء عشرون كلمة، وعشرون الكلمة كل كلمة فيها كم حرف؟ على الأقل أقل تقدير ثلاث، ثلاثة في عشرين ستين، ستين حرف يعني كم حسنة؟ ستين في عشرة، ستمائة حسنة في سطر واحد. نضرب ستمائة حسنة في صفحة واحدة،
في صفحة، في سورة،
لا نضربها في صفحة من باب التقريب. الصفحة عشرون سطرا، ستون حسنة، ستمائة حسنة في عشرين، إذا ضربنا عشرين في ستمائة تطلع 16,000 حسنة ولا أكثر
أو يزيد،
أو يزيد يعني 60 12 120، فإذا يعني أو 12,000 حسنة، 12,000 حسنة في صفحة واحدة. الصفحة الواحدة تأخذ بالكثير دقيقتين من القارئ العادي، ليس القارئ الذي يرتل ترتيل طويل، ولا القارئ اللي يهذ اللي يهذ أقل من دقيقة، القارئ العادي دقيقتين إلى ثلاث، يعني في ثلاث دقائق يقرأ المسلم كتاب الله يحصل لما لا يقل عن 12,000 حسنة، فضلا عن الزيادة لمن يضاعفها الله سبحانه وتعالى له. هذا واحد. الأمر الثاني أن قارئ القرآن ومتعلم العلوم القرآن، يعني ما ورد في القرآن، والذي يعلم القرآن هو من خير الناس في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، والخيرية هنا مطلقة. الأمر الثالث أنه في الغالب ما يحسد من الناس إلا على من نال الفضائل.
صحيح.
تجد الإنسان عنده مال كثير يحسد، عنده منصب كبير يحسد، هذا في أعراف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته
في الحق،
في الحق، يعني أنفقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فتعلمها فهو يعلمها. وفي رواية: رجل قرأ القرآن، آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. إذن هذا الذي قرأ القرآن محل غبطة عند الناس،
هذه الغبطة الحقيقية التي ينبغي
الإنسان، الحقيقية بمعنى الذي يتمنى الناس الوصول إليه ومنافسته. الأمر الثالث أو الرابع أن أهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به ويطبقونه هم أهل الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وخاصته. فالذين يقرؤون القرآن ولا يهجرونه ويعملون به هم أهل الله جل وعلا. الأمر الخامس أن الناس في شدة المواقف يبحثون عن من يخلصهم، ولذلك ترد الشفاعة بين الناس، واللي نسميها الواسطة أو الوساطة لأي أمر من الأمور. يوم القيامة شدة والضنك وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يبحث الناس عن من يشفع لهم. فهنا القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الأمر السادس أن أرفع الناس يوم القيامة هم أهل القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل بعد هذا الفضل من فضل؟ الناس في الدنيا يتنافسون على أرفع مكانه، وهنا من أراد الرفعة في الدنيا وفي الآخرة في القرآن. أيضا من الأمر السابع أن قراء القرآن وحفظة القرآن والعاملين بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو فيه ماهر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع السفرة الكرام البررة. فإذا هنا هل بعد هذا الفضل يعني أن يكون الناس مع علية القوم يوم القيامة مع السفر الكرام البررة من الملائكة؟
يا سلام.
يعني هذه جملة من فضائل القرآن فضلا عن فضائله في الدنيا على شخصية الإنسان وتعامله وحياته ونور وجهه ونور قلبه وأخلاقه وغير ذلك من الآثار التي لا حصر لها.
يا سلام. جدا حقيقة شوقتنا كثيرا لتلاوة القرآن، والإخوة المشاهدين وهم بحاجة إلى أن يعرفوا شيئا من آداب تلاوة القرآن، لأن هناك من يقرأ القرآن وتجد تلاحظ عليهم بعض الملاحظات. ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في تلاوته؟
إذا عرفنا منزلة هذا القرآن وعرفنا علو قدره وأن الغاية منه التدبر والتفكر، أفلا يتدبرون القرآن، ثم العمل والتطبيق بهذا القرآن ليصلوا إلى النجاة يوم القيامة. إذن المهمة كبيرة، فأنت عندما تريد أن تقوم بمهمة عظيمة تستجمع لها القوة، تستجمع العزيمة، تستحضر الذهن، تشحذ الهمة. فهذا شحذ الهمة واستحضار الذهن يتطلب لهذا القرآن، يتطلب استشعار أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. فأنت لما تقرأ كلام الله وتشعر أنه يخاطبك به تهتز المشاعر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بهذا القلب الذي هو قطعة من لحم؟ إذن لابد أن نستشعر أنه كلام الله ونحن نقرأ القرآن. الأدب الثاني نحضر القلب. نحضره كيف؟ نحضره للأمر فنعمل به، نحضره للنهي فنجتنب ما نهى عنه، نحضره في القصة لنتدبر ما فيها، نحضره في الأمر الغيبي لنتأمل ما فيه. أيضا أن نقرأه بإخلاص، يعني أن نقرأه بتعبد لله عز وجل، لا نقرأه لبلاغته ولا فصاحته، ولو إن كانت هذه معجزات عظيمة وهي من العلم
إذا وله أثره في نفس القرآن
وله أثره، لكن إذا قرأنا بإخلاص جمعنا هذه الأمور كلها. أن نقرأه ونحن نتدبر الآيات، نتدبر ما فيه. فلو يعني إلى السلف رضوان الله عليهم والخلف من الصالحين منهم لما قرأوا القرآن يقفون عند آية آية، قف عند قوله وما قدر الله حق قدره. كيف هذه الآية تهز مشاعر المسلم لما يخبرك القرآن أن الله خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها والبحار وما فيها وهذه المخلوقات العظيمة، فضلا عما تتدبر لو تدبر حشرة صغيرة كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، حينئذ
فكيف الخالق سبحانه،
فكيف يدلك على عظم الخالق جل وعلا فترتعد فتطبق وتعمل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. من الآداب أيضا الوقوف مع نوعية الآيات، الآية أمر أمرني الله أنفذ، الآية نهي أجتنب، الآية وعد أسأل الله الكريم من فضله، ذكر الجنة ذكر ما فيها من النعيم المقيم أسأل الله الكريم فضله وأردد هذا الدعاء، الآية وعيد شديد جهنم النار خالدين فيها أتعوذ بالله منها ومن شرها، الآية قصة أخذ ما فيها من عبر أقف معها. إذا الوقوف مع نوعية الآيات. من الآداب التطهر، يحسن بالمسلم أن يقرأه وهو على طهارة لكي يقبل على هذا الكتاب، ولا يمنع أن يقرأه على غير طهارة، لكن من كمال الأدب أن يقرأه على طهارة. ولا ومن الآداب أيضا أن يستقبل القبلة إذا أمكنه ذلك، لكن قد يكون في السيارة قد يكون في مكان عام قد يكون كذا لا مانع، لكن من كمال الأدب أيضا أن يقرأه باديا بالاستعاذة في أول القراءة والبسملة في أول القراءة أو في أول السور، كما هو بعد الاستعاذة يقرأ البسملة. كذلك قدر المستطاع يحسن الصوت ما أعطاه الله جل وعلا من تحسين الصوت، ولا يلزم أن يمطط التمطيط الغنائي الذي يرى من بعض القراء هداهم الله، ولكن يحسن صوته التحسين الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يقرأه هذا يعني إذا كان لحفظ إذا كان ليستحضر فلا بأس، لكن في وقت الهدوء يقرأ بتحسين صوته. أن يظهر التأثر، إن لم يبكي فيتباكى، لا يعني أن يصارخ أو أن يصرخ
يستجلب البكاء يعني،
وإنما يستأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، لا يشاهق مثل ما يفعل بعض القراء هداهم الله وخصوصا في صلاة التراويح في رمضان ويرفع صوته وخصوصا مع الميكروفون فشهيق ونهيق، لا إنما يستحضر يتأثر بالقرآن في نبرة صوته في يعني تتغير يتباكى كما يعني وصف الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل يعني يهتز له. هذه جملة من الآداب أحسب أنه لو تأملها المسلم وتعامل بها مع كتاب الله عز وجل سيجد أثره العظيم على قلبه وسلوكه وتعامله ونفسيته إلى غير ذلك.
كذلك إقامة الحروف مما يعين الإنسان على القراءة قراءة حسنة، ويكون من ضمن المهرة الذين يقرؤون أن يتعلم تجويده ويقرأ، لأن هناك من يقرأ القرآن ولكنه يخطئ في كثير من كلمات القرآن لأنه لا يعرف كيف يقرأها قراءة صحيحة، والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي
بلا شك. هذا من المهم في تعلم القرآن أن يأخذه بتلقي عن شيخ معتبر في القراءة، ولو أتينا بأمهر الناس في اللغة العربية ليقرأ كتاب الله لا يستطيع أن يقيمه، قد يقرأ الكلمات لكن لا يستطيع أن يقيمه يقيم حروفه وكلماته الإقامة السليمة أبدا، لأن هذا القرآن بني على التلقي، تلقاه جبريل عليه السلام من الله عز وجل وتلقاه ولقنه محمد، فتلقنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عن جبريل، ولقنه أصحابه فتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى يومنا الحاضر إلى يوم القيامة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. القرآن وصف بأنه معجز، كيف قضية الإعجاز؟ أين تكمن هذا يعني يكمن هذا الإعجاز؟
لا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو معجزة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ونحن نعلم أن معجزات الأنبياء ترد كما يسود القوم. فعلى سبيل المثال معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام
بما يشتهرون به،
بما اشتهر به في ذلك الوقت. كان ذلك الوقت اشتهر الناس بالسحر والتعامل مع السحرة، ولذلك فرعون لما
تفننوا في هذا.
نعم، لما أراد أن يحاج موسى وأراد أن يباريه يعني جمع السحرة. فكانت معجزة موسى في أنواع فيما يظنها الناس سحرة، وهي معجزة
وهو حقيقة،
وهو حقيقة مثل معجزة العصا، فألقي عصاك تلقف ما صنعوا،
فإذا هي ثعبان مبين،
فإذا هي ثعبان مبين لقفت جميع الحبال والعصي التي عند السحرة، أخرج يدك أخرجها وإذا هي بيضاء. فإذا هذه من مما يشابه أو مما ينبهر له السحرة، ويعرف السحرة أن هذا ليس بسحر وإنما هو إعجاز من الله، ولذلك آمنوا. أما الطاغية فرعون فلم يؤمن. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، لأن هذا كان المنتشر. محمد صلى الله عليه وسلم كان بعث في وقف العرب، والعرب يتباهون بالكلام، يتباهون بالبلاغة، في الفصاحة، في قوة اللفظ، في سكب العبارة، في الشعر. فلذلك جاء
اختيار العبارات والكلمات،
نعم، التفنن فيها،
الوصف الدقيق
بلا شك. لذلك جاءت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العربي المبين.
كانوا يضعون لهم أسواق، يضعون لهم أماكن يعني تتبارون فيها،
نعم، في تباري في الشعر، التباري في النثر، في الخطب، في المساجلات والردود ونحوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن
وتحداهم به،
فتحداهم به، ولذلك تحداهم به، تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة، فعجزوا وأثبتوا عجزهم وسمعوا وأقروا، وبل أسلم كثير منهم نتيجة لما سمعوا. إذن هو معجز، كما قال الله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله، وفي آية أخرى فليأتوا بعشر، فقل فأتوا بعشر سور من مثله. وكان كل فلذلك كان معجزا. فإذا هو معجز في ألفاظه، في كلماته، في آياته، في معجز في أخباره بالمغيبات، معجز في علومه وما جاء فيه، ومعجز ببلاغته وفصاحته. فهو معجز. والأعظم من هذا كله أنه معجز بهدايته. فكتاب الله كتاب هداية وتأثر. تجد الأعجمي يقيمه، تسأله بكلمة خارج كتاب الله لا يعرف. ينقل شخص من الظلام إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، وهو لا يعرف المعنى. تجد شخص يسلم لكلمة، كما قرأنا وسمعنا كثير من هؤلاء، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سمع أحد الكفار قال لا ريب فيه، فأسلم بناء على هذه الكلمة. لأن أي نظرية في العالم فيها ريب، فيها شك، قابلة للصدق وقابلة للخطأ.
أي كتاب يؤلفه صاحبه يعتذر فيه كثيرا،
يتمنى أن يغيره مرة أخرى. كتاب الله مهما قرأته لا تمل من ترديده. إذن هو معجز في ألفاظه، معجز في أخباره، معجز في علومه، معجز في فصاحته، معجز بما حواه من المغيبات. ويشمل هذا كله، أو الأعظم من هذا كله، أنه معجز بهدايته. ينقل الناس أنه كتاب هداية، ليس كتاب فلك ولا كتاب حساب ولا رياضيات ولا هندسة ولا حاسب ولا 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 مجرد لغة عربية ولا بلاغة. لا، هو معجز بأنه كتاب هداية، كتاب اعتقاد، كتاب تشريع، كتاب ينقل الناس من الظلام إلى النور، من الضلالة إلى الهدى.
جميل جدا. يقول الله عز وجل
أيضا هو معجز في التعامل معه، وهذه نسيناه، معجز في التعامل معه بما يرد على الإنسان من حياة في قلبه، من حياة في نفسيته، من بناء لشخصيته إلى آخر ذلك.
نعم. ويذهب ما في النفس من الأحزان،
نعم،
من الأكدار،
بلا شك،
بتلاوته وقراءته. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نوعية هذا الحفظ الذي تكفل الله عز وجل به.
أحسنت، هذا السؤال مهم. أولا سماه الله سبحانه وتعالى أنه ذكر، وهذه التسمية كما ذكر أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن الذكر أعم من القرآن، فيدخل القرآن من باب أولى. والحفظ هنا ليس مجرد الحفظ التلقي، فسمى جاءت لفظ الذكر وجاء الحفظ فتقابلت الكلمتان، فالذكر أعم فيشمل عامة الوحي وهو القرآن والسنة، وجاء الحفظ ليشمل ما هو أعم من حفظ الصدور، حفظ الصدور وحفظ المعنى وحفظ الأحكام، فشمل حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الألفاظ وحفظ المعنى، فكان محفوظا بألفاظه بمعانيه بوقته إلى قيام الساعة، رغم المحاولات الشديدة منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم
إلى
يومنا الحاضر إلى يوم القيامة، من المحاولات الجادة لإدخال ما في لإدخال أشياء في القرآن ليست في القرآن، ولعرض الشبه، عرض ما يعتري القرآن، ما يعتري السنة، ما يعتري ذكر الله سبحانه وتعالى من شبه، حتى أنهم وصلوا إلى تأليف شيء ليضاهوا به القرآن فعجزوا، فكان مسخرة ومضحكة للناس. حتى يومنا الحاضر يحاول أعداء القرآن أن يؤلفوا شيء يوازن به القرآن، فكان محل سخرية من عامة الناس. وما رغم المحاولات،
عندك طبعات أخرى يا شيخ التي طبعت بنقص آيات، بنقص سور، بنقص كلمات،
ومع ذلك كسبت بأسرع ما يكون. وقبل المطابع من عهد مسيلمة الكذاب الذي يعني يحاول يتغنى ببعض العبارات والجمل يظنها وحي، وأنه أوحي إليه وأنه نبي، وجاء ببعض الكلمات المضحكة في هذا الباب. فإذا القرآن محفوظ، السنة محفوظة، وكلاهما ذكر، ومحفوظان في اللفظ ومحفوظان في المعنى، ولا أدل على ذلك من بقائهما بعد تجاوز أكثر من 4400 سنة.
الله نعم. هذا جميل. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من 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 هجر الناس للقرآن، ما الذي ينبغي أن يكون إنسانا يفعله، ومراد وما المراد أيضا بهذا الهجر؟ وقال الرسول يا ربي،
نعم، أو هنا الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
مهجورا.
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من هذا الهجر كما جاء في كتاب الله عز وجل بألفاظ أخرى وبألفاظ متعددة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت
الخرب.
تصور تدخل بيت خرب، جدران يعني ساقطة، والسقف ساقط وخالي من الخدمات، مهجور، فهذا بيت مهجور. فالقلب، البدن الذي ليس، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذا عمار هذا القرآن، عمار هذا البيت، عمار هذا الإنسان بهذا القرآن. والله سبحانه وتعالى قال في الوعيد الشديد لمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة،
ومن
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم، وكذلك اليوم تنسى. فإذا سماه الله ذكر، وقلنا قبل قليل أنه ذكر، القرآن ذكر، هذا وعيد شديد لمن أعرض عن هذا القرآن. والإعراض عن القرآن، هجر القرآن، يكون بأمور: من هجر تلاوته فقد هجره، من هجر قراءته فقد هجره، من هجر تدبره وتدبر آياته فقد هجره، من هجر العمل به فقد هجره، من هجر التحاكم إليه ورضي بالتحاكم إلى غيره، كحال بعض الناس يقول أنا لا، أنا عارف أن الشرع يبي يحكم لك لكن أنا ما أبغى، أنا أبغى النظام الفلاني أو النظام الفلاني، هذا هجر للتحاكم. فكل هذه الأمور من هجر القرآن،
هو أشدها
هجر، نعم، الهجر للتلاوة، هجر التدبر، هجر العمل والتطبيق، هجر الحفظ، هجر التحاكم إلى هذا القرآن. لذلك ينبغي للمسلم الحصيف العاقل الذي يريد سعادة الدنيا ويريد سعادة الآخرة ويريد أن يعيش بهناء وبسكينة وطمأنينة، أن يجعل له حزبا يوميا في كل يوم من كتاب الله عز وجل ولو قليلا، لا يتقال للقرآن، يعني صفحة من القرآن يومي فيها خير عظيم، فضلا عن نصف جزء، فضلا عن جزء، ولا ينبغي أن ينزل عن جزء يومي.
حضوره للصلوات مبكرا ما بين
أذان اللقاء، أقل الأحوال أن يختمه في السنة مرتين أو ثلاث أو أربع، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل القرآن في كل سنة مرة، إلا في المعام الذي مات فيه عارضه مرتين، يعني عارضه استمع إليه وأخذ يقرأ وإياه.
شيخ، نريد أن نركز على نقطة مهمة جدا، قضية التحاكم إليه، لأن تجد الآن في الصحف وفي الإعلام بشكل عموم يعني يركزون على قضية خاصة العلمانية، يقول ما في مانع أنك تقرأ أنك تحفظه، لكن قضية التعامل به العمل به التحاكم إليه هذا ما يريدون أن ينحونه عن الناس. لكن تريد أن تقرأ بكيفك، تقرأه وتحفظه، وهذه حقيقة خطيرة.
إذا لم أعمل بالقرآن ما الفائدة؟ لو قرأته ليلا ونهارا وأنا أخالفه في أعمالي، في تصرفاتي، في وظيفتي، في دراستي، في التحاكم بين الناس، في حل مشكلاتي، ما الفائدة؟ لا فائدة من 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 هذا القرآن إذا أنا مجرد أضعه على الرف وأخذ وأقرأه دون أن أطبقه في سائر حياتي. مثلا يأمرني بالتوحيد فلا أوحد الله، يأمرني ويقول لي أن الربا حرام وأحل الله البيع وحرم الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله لمن يتعامل بالربا، وأنا أخرج لما أضعه في الرف أذهب وأتعامل بالربا في أموري، في حل المشكلات بين الناس أرضى بالتحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل،
ومن لم يحكم بأنزل الله.
أي نعم، فإذا ما الفائدة؟
لا يؤمنون.
فهذا فصل، يعني فصل في حياته بين أمرين، فرضي بهذا القرآن بأنه شيء للقداسة كما يقولون، للرف فقط أو لمجرد التلاوة، فهذا لا يكفي. وقد لو خالف أصوله قد لا تنفعه، بل تكون هذه القراءة وبال عليه، لأنه من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قال رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، فهذا قرأه غير مخلص، قرأه لا ليتعامل به وإنما ليقال قارئ، فقد قيل فيكب في النار على وجهه، فيكون من أول من يكب في النار على وجهه. فهجر القرآن من أهم مواضع الهجر، هجر العمل والتطبيق، وهجر التحاكم إليه، وأرضى بحكم غيره ولا أتحاكم إليه على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على أي مستوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم
قبورا.
فلماذا؟ يعني كيف تكون قبور؟ لأنها ميتة فلا يقرأ فيها القرآن، والأشد من ذلك أن يقرأ فيها غير القرآن من ما يجلب الشياطين كالمزامير ونحوها.
جميل جدا.
ولمن أراد التوسع في ذلك فالإمام القيم فصل في هذا الباب تفصيل جيد في زاد المعاد وفي غيره من الكتب.
شيخ، في خلال دقيقة واحدة فقط أو أقل من ذلك، تعطينا شيئا يسيرا فقط عن أحوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، كيف كانوا حالهم مع القرآن؟
والله يعني دقيقة في أحوال
على عجالة، يعني شيء من قصصهم لو قصة واحد.
أحوالهم من القرآن عظيمة. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يأتيه ليالي يقرأ من بعد صلاة العشاء ويصلي الصبح بوضوئه لصلاة العشاء وهو يقرأ القرآن.
الله.
بعضهم يقف عند آية ويتأثر بها، بل بعضهم مات عند آية لما تأثر بها. فهذا مثلا الربيع بن خيثم بن خثيم رحمه الله قرأ وهو يصلي صلاة الليل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني صار يردد هذه الآية المقارنة بين من يعمل السيئات ومن يعمل الصالحات، فلم يتجاوز هذه الآية ببكائه الشديد وتأثره،
لأنه كان يتهب نفسه.
والفضيل بن عياض ردد هذه الآية ويخاطب نفسه، ليت شعري من أي الفريقين أنا، أليت شعري من أي الفريقين أنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند آيات وهو القدوة، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. نعم، جبير بن مطعم أسلم بسبب آية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أسلم بسبب هذه الآية. فيقول كاد قلبي أن يطير لما سمعت هذه الآية. عمر رضي الله عنه أسلم بسبب قراءة أخته لسورة طه.
سورة طه نعم.
فأسلم يعني رضي الله عنه وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام، بل الجن تأثروا، إنا سمعنا
قرآنا عجبا،
قرآنا عجبا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني كما في الرواية أنصتوا فأنصتوا فسمعوا ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين.
فضيلة الشيخ، بعد ما سمعنا قصة الجن الذين تأثروا بالقرآن، نريد أن نختم فقط بقصة واحدة وقصة الفضيل، ومع قوله تعالى لمئة الذين آمنوا تخشى قلوبهم ذكر الله.
الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، إمام يسمى القاضي عياض، هذا الإمام كان سارقا واشتهر بالسرقة ويخاف الناس منه، فكان يسرق من بيت إلى بيت إلى بيت آخر. فمرة من المرات سمع قارئا وهو في الليل يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فاهتز الفضيل وقال بلى آن بلى آن، فنزل متأثرا بقراءته بقراءة هذا الشخص، ثم ذهب إلى مكان آخر فوجد أناس قافلة يحدث بعضهم بعضا ويقولون نبيت هنا نخشى أن يسرقنا الفضيل، فقال سبحان الله، فذهب وتوضأ ثم طلب العلم، فأصبح الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله. فإذا يعني هذا تأثر السلف رضوان الله عليهم وغيرهم أيضا من 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 الخلف ممن تأثر بهذا القرآن. لذلك أنا أدعو كل مسلم ومسلمة لقراءة كتاب الله للتأثر به، وليرى حياته بعد ذلك سيرى العجب العجاب.
جزاك الله خيرا. أيها المشاهدون الكرام، كنا في مائدة القرآن، أخذنا شيئا من فضائله وأخذنا شيئا من آدابه. للحديث حقيقة بقية والكلام فيه يطول، نرجئه بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم. باسمكم أشكر صاحب الفضيلة الشيخ فالح محمد الصغير على ما تفضل به، ولكم الشكر الجزيل على استماعكم وتفضلكم، ونرجو منكم المتابعة في عبر الفاكس وعبر البريد الإلكتروني في أطروحاتكم وفي أسئلتكم وفي اقتراحاتكم. إلى أن يأتي ذلك اليوم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.